وزارة الخارجية تحقق بجولة السفيرة الأمريكية داخل مطار بيروت. القضاء يبحث عن المسؤول عن فرار سجناء فتح الإسلام من رومي. الإمام الخامنئي يؤكد أن الشعب الإيراني سيحبط مؤامرات الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتابع وزارة الخارجية اللبنانية قضية زيارة السفيرة الأمريكية مورا كونيلي لمطار بيروت الدولي يوم أمس وتفقدها لمنشآته. وقد أكد وزير الخارجية عدنان منصور للمنار أنه ينتظر نتائج التحقيق بالقضية ليبنى على الشيء مقتضاه، في وقت تكشفت أبعاد أمنية بالكامل لهذه الزيارة.
تفاعلت قضية زيارة السفيرة الأمريكية مورا كونيلي السرية إلى مطار بيروت، والتي كشفت عنها قناة المنار في نشرة الجمعة المسائية. معطيات جديدة أكثر خطورة تكشفت حولها، وتحرك رسمي على المستوى بدأ على ما أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور للمنار، حيث كشف أنه يتابع شخصيا تفاصيل جولة كونيلي في المطار، ويتابع التحقيقات مع الجهات المعنية لمعرفة كافة ملابسات هذه الجولة ليبنى على الشيء مقتضاه. وقد اعتبر منصور أنه إذا كانت السفيرة الأمريكية قامت بزيارة خاصة أو شخصية لمدير شركة الميدل إيست، فهي لا يحق لها أن تتفقد المنشآت في المطار، إذ لا يملك مديرها محمد الحوت صلاحية عليها، فهناك عدة أجهزة كجهاز أمن المطار والأمن العام. ولفت الوزير منصور إلى أنه سيطرح هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء، إذ لا يعقل أن يجول السفراء بلا حسيب ولا رقيب، في حين ممنوع على السفير اللبناني في أي دولة في العالم الاقتراب من مدخل المطار من دون موعد رسمي. المنار حاولت التواصل مع مكتب مدير الميدل إيست دون جدوى، إذ أصر المعنيون في مكتبه أن لا إمكانية للتحدث معه قبل الاثنين. وقد كشفت مصادر مطلعة على المنار أن الأخير يسعى جاهدا إلى إعادة تفعيل خط الرحلات الجوية بين لبنان والولايات المتحدة، التي تفرض حظرا على مطار بيروت منذ الثمانينيات وتحت غطاء التأكد من معايير السلامة لإعادة تفعيل هذا الخط. حضرت كونيلي بموكب كبير، تبين لاحقا من مصادر داخل المطار أنه يضم أمنيين من السفارة تفقدوا المنشآت والمبنى الجديد قيد الإنشاء، وبصورة تفصيلية استمرت معها الجولة ساعة ونصف الساعة. الاستباحة الأمنية وتخطي الأعراف الدبلوماسية يطرح أسئلة عدة. إذا كانت دوافع الميدل إيست تجارية، فهل تسقط الأعراف والمعايير الأمنية؟ وهل تملك الشركة صلاحية مطلقة على كل المطار؟ لماذا الإصرار على تقديم تنازلات للجانب الأمريكي لفتح خطوط جوية معه، وهناك خطوط أخرى أكثر جدوى مهملة مثل خط تركيا وخطوط دول أفريقيا التي تعج باللبنانيين؟ أسئلة كثيرة قد تكون طاولة مجلس الوزراء المكان المناسب للإجابة عنها.
بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني التحقيق بملف فرار السجناء من داخل سجن رومي. وقد علمت المنار من مصادر عسكرية أن الرواية الأولية لعملية الفرار حصلت عن طريق تزوير هويات السجناء.
باشر القضاء العسكري التحقيق في ملف فرار السجناء الثلاثة الذين ينتمون إلى تنظيم فتح الإسلام من داخل سجن رومي المركزي. مصادر عسكرية كشفت للمنار أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي دانيز عني حضر ليلة أمس إلى السجن المركزي في رومي، وعقد اجتماعا أمنيا موسعا مع مسؤولي السجن، وفتح تحقيقا بالحادث لتحديد المسؤوليات. وبحسب الرواية الأولية لطريقة هروب السجناء، كشفت مصادر أمنية أن عملية الهروب جرت عبر تزوير بطاقات الهوية التي يضعها الزوار عند مدخل السجن. قائد الدرك العميد جوزيف الدويهي قال للمنار إن تحقيقات هذا الملف تسير على قدم وسخ، مشددا على ضرورة عدم الاستعجال في إطلاق الاتهامات جزافا على أي من الضباط. وفي اتصال مع المنار قال أكثر من سجين إن المبنى با وهو الطابق الإسلاميين معزول عن بقية المباني للسجن، وهم يقومون بأنفسهم بإجراء مسح عددي ويرسلون نسخة عن الأسماء إلى سرية السجن من دون السماح لعناصر قوى الأمن بالدخول إلى مبناهم.
هذا وعبر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان عن استيائه البالغ من عمليات الفرار التي حصلت في سجن رومي، معتبرا أن ما حصل أمر غير مقبول على الإطلاق، خصوصا أنه تم في وقت استعادت فيه القوى العسكرية والأمنية ضبط الفلتان الذي حصل في بعض المناطق. سليمان وخلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الشفريفي طالب بإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير الصارمة بنتيجتها، كما طالب أن يقوم كل من وزارة الداخلية والقضاء العسكري بمسؤولياتهما وأن تتحمل القوى الملجأ أمن السجن مسؤولياتها الكاملة أيضا، لافتا إلى أنه من غير الجائز حصول أعمال فرار لا يتم اكتشافها، كما لا تتم محاسبة المسؤولين عن التقصير حيالها. إلى سوريا، حيث أفاد التلفزيون الرسمي عن إلحاق الجيش السوري خسائر كبيرة في صفوف المسلحين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث تمكنت وحدات الجيش من قتل وجرح عدد من المسلحين وتدمير سياراتهم. وفي معرة النعمان بريف إدلب، أعلن المرصد السوري المعارض عن إصابة 22 مسلحا في قصف جوي سوري استهدف مجموعات مسلحة حاولت اقتحام معسكر وادي الضيف القريب من مدينة معرة النعمان. ورحبت وزارة الخارجية السورية بدعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول ضرورة إقامة آلية للتواصل الأمني المباشر بين تركيا وسوريا. وأبدت الخارجية السورية في بيان لها استعدادها لإنشاء لجنة أمنية سورية تركية لضبط الوضع الأمني على جانبي الحدود. تبدأ المنار رحلة تقصي أحوال لبنانيين يعيشون منذ مئات السنين في أراضي سورية، فتسأل عن اعتداءات المسلحين عليهم وتأثيرها على أرزاقهم ودراسة أبنائهم وغيرها من المواضيع. البداية من لمحة تاريخية عن أحوال هؤلاء اللبنانيين.
أراضي سورية، نحن نتجه الآن إلى مكان ما.
كل يوم بيجوا بيقفوا علينا وبيروحوا بيقفوا علينا وبيروحوا.
لبنانيون في أراض سورية ليس في الأمر أحجية. القصة تبدأ قبل أكثر من 100 عام، عندما كان عدد من العائلات البقاعية على رأسها آل حمادي يملكون مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة القصر ومحيطها، وكانت عائلات عدة تعمل لصالحهم في زراعة الأرض. بعد تقسيم سايكس بيكو عام 1916 رسمت الحدود بين لبنان وسوريا. بقي اللبنانيون العاملون في الأرض داخل الأراضي السورية فأقاموا فيها، تزوجوا واستقروا واستملكوا بعد صدور مراسيم استملاك الأراضي. يتواجد هؤلاء اللبنانيون اليوم في نحو 20 قرية موزعة شرقي نهر العاصي وغربه. شرقي العاصي يقيم اللبنانيون في زيتا، أكبر القرى السجمانية، السوادية، مطربة، الجنطلية، المصرية، صفصاف، حمام، النهرية، عين، الديابية، جوجران، النزارية وربلة. أما غربي العاصي فالقرى هي حاويك، جرماش، بلوزة، السماقيات، وادي حنة، الصدور، مزرعة الوفا والفاضلية. تتبع هذه القرى لقضاء القصير في محافظة حمص، حيث تعتبر من ريف القصير، ويبلغ عدد سكانها بحسب إحصاء المحافظة نحو 30,000 نسمة في أكثر من 2,000 بيت، ويعمل هؤلاء بمعظمهم في زراعة الأرض ورعاية المواشي وتربيتها. أسماء العائلات في هذه القرى تدلل على الجنسية اللبنانية، أما أشهرها فهي زعيتر، حميدة، الهق، نون، قطايا، مدلج، صقر، ناصر الدين، عساف، صفوان، النمر، البدوي، الجمل، رحال وغيرها، وكلها تنتسب بالقربة للبنانيين مقيمين داخل البقاع اللبناني عبر قرابة النسب. شخصيات لبنانية رسمية وشعبية بارزة تشكل هذه القرى مسقط رأسها، مثل النائب غازي زعيتر ووالده. كذلك يعتبر آل حمادي في هذه القرى أبناء عم الرئيس صبر حمادي، أما آل صقر فينتسبون بالقربة إلى النائب عقاب صقر بحسب ما يقولون. تضم هذه البلدات نسيجا طائفيا مميزا، ففيها لبنانيون سنة وشيعة ومسيحيون، نسيج لم يكن بعيدا في الأشهر الماضية عن هجمات المجموعات المسلحة التي اتخذت من القصير وريفها مقرا لها. وفي هذا المقطع الصغير تكشف المنار إحدى ممارسات هذه المجموعات بحق اللبنانيين في أراضي سوريا.
غطي 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 بس اصحى طينا الله أكبر.
هذا البيت في منطقة زيتي والله قمنا باقتحامها الجيش الحر كتيبة 14 لواء أحرار العاصمة.
هذه الطائرة ليست روسية، هذه الطائرة هي من صناعة إيرانية وتجميع ومنتاج الكادر اللبناني المتخصص في حزب الله. هذه الرحلة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المقاومة الإسلامية على إنجازها الكبير في اختراق الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني، ورأى في بيان له أن إنجاز المقاومة قوة إضافية تردع العدوان الصهيوني عن تنفيذ مخططاته التدميرية ضد لبنان، معتبرا أن هذا الإنجاز شكل ضمانة ردع جديدة تستدعي أن يتمسك بها كل اللبنانيين في مقاربتهم لوضع استراتيجية دفاعية تحمي لبنان. وأشادت فصائل فلسطينية في قطاع غزة بتبني حزب الله عملية الطائرة، معتبرة أنها إضافة نوعية إلى تيار أو إلى التيار المقاوم المعادي للكيان الصهيوني.
حظي إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تبني المقاومة الإسلامية لعملية تحليق طائرة الاستطلاع في أجواء كيان العدو بإشادة فلسطينية واسعة، باعتبارها انتصارا نوعيا للمقاومة التي أثبتت قدرة عالية على التعامل مع الوسائل الحديثة في ردها على العدوان الإسرائيلي.
هذا الاختراق أيضا يرفع معنويات المقاومة ويعطي المقاومة ثقة بالنفس على أن هذا الكيان أضعف مما نتصور، وأن هذا الكيان الذي يرسم هالة خادعة حول نفسه هذا الكيان ضعيف وأضعف من بيت العنكبوت.
أجنحة المقاومة الفلسطينية ومنها ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية وكتائب المجاهدين اعتبرتا تبني حزب الله لعملية الطائرة إضافة نوعية في قدرات تيار المقاومة المعادي للمشروع الصهيوني، ما يسهم بالتالي في رفض قدرات المقاومة الفلسطينية.
إضافة نوعية وتقنية جديدة من المقاومة الإسلامية لردع هذا العدو، وليعلم هذا العدو أن المقاومة الفلسطينية واللبنانية والمقاومة جمعاء هي ترتب أمورها وترتب أوراقها كي ترد على هذا العدو.
جاءت هذه الإضافة النوعية لتثبت فضيحة مدوية لأجهزة استخبارات العدو الذين فشلوا في تحديد نقطة انطلاق هذه الطائرة، وأيضا في كشفها عندما وصلت وصارت إلى أن وصلت إلى أماكن حساسة في دولة الكيان.
ويرى خبراء أن ما جاء في خطاب السيد نصر الله يعد صفعة جديدة للإسرائيليين على المستويين السياسي والعسكري، كشفت بصورة واضحة وجود ثغرات في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي وشكلت فضيحة مدوية للمنظومة العسكرية.
دولة الاحتلال يمكن خرقها ويمكن هزيمتها وفي حيث تدعي أنها متقدمة فيه، بمعنى أن الطائرة وصلت إلى منطقة جد حساسة للعدو في منطقة الجنوب وتقربت كثيرا من المفاعل النووي في ديمونة، وهذا يعني أن المقاومة قد رصدت ومسبقا نقاط الضعف هذه.
على عكس طائرات استطلاع الاحتلال التي تثير الخوف في نفوس الفلسطينيين، جاءت طائرة أيوب من لبنان لتبعث الأمل مجددا وتؤكد أن معادلة الانتصار للمقاومة دوما. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، غزة، فلسطين.
وفي الضفة الغربية عبر الفلسطينيون عن فخرهم بإنجاز حزب الله ووصفوا ما أعلن عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالنجاح الاستراتيجي.
باهتمام بالغ تابع الفلسطينيون خطاب السيد حسن نصر الله، وخاصة فيما يتعلق بطائرة الاستطلاع التي زلزلت الكيان الصهيوني ووضعته أمام حقيقة ضعفه وهشاشته الأمنية والعسكرية.
في ظل ميزان القوى اللي دائما وأبدا كانت إسرائيل تدعي أنه لصالحها، أخذ ينقلب بإمكانيات متواضعة لقوات مقاومة وليست لجيش كبير، فبالتالي هذا إنجاز عظيم، وأعتقد أنه خرق استراتيجي يمكن أن يسجل لصالح المقاومة اللبنانية. يعني القيادة الإسرائيلية حتى الآن تتخبط، وخاصة أن هذه الطائرة تحمل الكثير من المجاهيل حتى الآن.
وبالتالي هذه الحادثة صحيح أنها خلخلت الأسس التي تقوم عليها إسرائيل نفسها، الأسس التوجس والحذر والشك ونظرية الأمن التي لا تخترق ونظرية الأحلاف. هذه الطائرة زلزلت كل شيء على صغرها.
والأمر الهام أيضا بأن الطائرة من صنع إيراني وتجميع لبناني، ما يعني كسر الاحتكار التكنولوجي المعادي في هذا المجال، ما يثبت قدرة المقاومة والحلف المقاوم على التفوق والتطوير.
احنا فخورين جدا بإنجاز حزب الله، ولنا الفخر بشباب حزب الله العلماء الذين استطاعوا تطوير مثل هذه الطائرة، أو على الأقل تجميعها بالطريقة المناسبة. هذا إنجاز علمي وتقني هائل جدا، وهو خطوة كبيرة في سبيل تحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني.
الآن وقد تعرى الكيان الصهيوني أمنيا واستخباراتيا وتكنولوجيا، فإن قادم الأيام يحمل المفاجآت والمجهول في هذا الصراع.
ليست قيمة الطائرات بحجمها أو نوعها، فالعرب يملكون آلاف الطائرات دون أن تهز شعرة في بدن أصغر صهيوني. أما هذه الطائرة الصغيرة فقد قلبت الموازين العسكرية والأمنية والتكنولوجية في المنطقة، ووضعت العدو الصهيوني في زاوية لن ينقذه منها حتى راعيه الأكبر أمريكا. من ميدان الشهيد جورج حباش، ذي بحران، قناة المنار، رام الله، فلسطين المحتلة.
اعتبر الإمام السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية وشعبها يقفان اليوم في ساحة تحديات كبيرة فرضها الأعداء، داعيا إلى وحدة المواقف الداخلية والحذر واليقظة لمواجهتها. ومن محافظة خراسان شمال إيران، خاطب الإمام الخامنئي الأعداء بالقول إن عليهم أن يدركوا أن الشعب الإيراني سيحبط مؤامرتهم كما أحبطها من قبل، مؤكدا أن الشعب الإيراني ببصيرته سيحسم النتيجة لمصلحته في معترك حرب الإرادات. ودعا الإمام الخامنئي الشباب إلى بذل ما بوسعهم لتجاوز الحظر، وأن تكون الهمم منصبة على بلوغ إيران قمم العلم والثقافة. ويواصل الإمام السيد علي الخامنئي زيارته التفقدية لمحافظة خراسان الشمالية التي تشهد شوارعها مظاهر احتفال استثنائية ترحيبا بقدومه.
أجواء غير اعتيادية تشهدها محافظة خراسان الشمالية شرق إيران. هذه الاحتفاليات والمسيرات السيارة تأتي ترحيبا بوصول الإمام السيد علي الخامنئي في زيارة تفقدية لهذه المحافظة، حيث يجول سماحته على أهم مدنها ويلتقي بفعاليتها في لقاءات خاصة وعامة.
لا يهمنا ماذا يقول الآخرون، المهم أننا مقتنعون بما يقوله الإمام. نحن سنقف صفا واحدا معه.
كلنا نقف خلف القائد ونريد أن نقول له أن يطمئن، فهذا الشعب كله رهن إشارته وكلنا معه.
شيوخ وأطفال، رجال ونساء من المحافظات المجاورة، قديم الاستقبال قائد الثورة الإسلامية.
هذه أول مرة في حياتي أرى القائد قريبا لهذه الدرجة، لا أستطيع أن أصف مشاعري. أقول له نحن نحبك، أهلا وسهلا.
القوى الأمنية لم تستطع وقف الزحف البشري نحو موكب الإمام الخامنئي. هذا الموكب الذي لم يتخذ أي إجراءات أمنية للتمويه انطلق في شوارع المدينة يشق طريقه وسط عشرات الآلاف الذين التحموا مع السيارة التي تقل الإمام الخامنئي لإلقاء نظرة قريبة. في ظل تدافع شديد أوقف الموكب عشرات المرات. الاستقبال الحاشد للإمام الخامنئي حضره أبناء المحافظة من سنة وشيعة وقبائل وقوميات مختلفة، أتت لتلقي التحية على القائد. من محافظة خراسان الشمالية، حسن حيدر، قناة المنار.
نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ما نقلته عنه صحيفة النهار حول احتمال عدم حصول الانتخابات النيابية، وقال المكتب الإعلامي للرئيس بري إن ما نسب إليه غير صحيح وإن ما قاله هو عكس ذلك. وكانت النهار نقلت عن الرئيس بري قوله إنه في حال عدم التوصل إلى تفاهم على مشروع قانون جديد للانتخابات سيعني ذلك عدم إجراء الانتخابات. أطلع وزير المال محمد الصفدي رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي على أسباب عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، وأكد أن التعاون بينهما دائم.
اختار الوزير محمد الصفدي دارة الرئيس عمر كرامي في ظهوره الإعلامي الأول للحديث عن قرار العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية في وقت تثير هذه المسألة مزيدا من علامات الاستفهام حول المرحلة المقبلة وطبيعة التحالفات الانتخابية في عاصمة الشمال.
اليوم يعني الحقيقة نحن لما رأينا أنه بده ينسحب من الحياة السياسية طبعا يعني أخذ على خاطرنا، وهذا شيء مش ممكن لأنه هذه رسالة بدنا نكملها كلنا مع بعضنا البعض في خدمة هذه المدينة وهذا الوطن، وكنا عم نتناقش في هذه المواضيع كلها سوا، وإن شاء الله بالتعاون الأكيد نقدر نوقف بكل المؤامرات اللي عم تحصل على هذه المدينة.
وردا على سؤال موجه للوزير الصفدي حول إمكانية العودة عن العزوف، أجاب الرئيس كرامي بعفوية لقد التغى ذلك.
دولة الرئيس دايما بحطه هيدي بدل طاغية حياتنا، نحن دولنا بالأمر وحطيته أنا بالصورة كلياتها حياتنا شوية 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 الأسباب وتفهم هذه الأسباب، ونحن دايما التعاون قائم لخير المدينة وخير لبنان إن شاء الله. مش رسالة سياسية، وقت الواحد ما بيقدر يحقق بظروف معينة اللي بيريد يحققه خاصة لأهله ولا بلده ولا هذا وطنه، بيشوف أنه الاستمرار في العمل السياسي الاستمرار فيه ضروري، ولكن الاستمرار انه في الترشح للنيابي يمكن يقدر يخدم بلده من بأطر تانية غير مجلس نيابي.
عزوف الصفدي عن الترشح للانتخابات كان مدار بحث في لقائه مع الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان الذي دعاه إلى التراجع عن قراره، مشددا على أنه لا يجوز ترك الساحة للسياسيين هيمنوا على السلطة السياسية في البلاد وألغوا إرادة الشعب. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
أكد وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي تأييده لكل ما يقلق إسرائيل ويزعجها، وخلال احتفال شعبي أقيم في مكتب الرئيس عمر كرامي في كرم الإبي أعلن كرامي رفضه لقانون الستين، مشيرا إلى أنه سيناضل لإيصال صوت الناس إلى المجلس النيابي.
يا أخوان بكل بساطة، كل ما يقلق إسرائيل بريحنا، كل شيء بيزعج إسرائيل لازم يكون هيدا مصدر فرح لنا، إنه يكون في حدا عم يقاتل إسرائيل نحن نروح نقاتله، أمنه منطق ولا إنه عقل؟ فلذلك يعني نحن اليوم بهالخط، خط مقاوم لإسرائيل، خط ممانع لإسرائيل.
نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش عدم إقرار الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب، ولفت إلى أن البحث يدور حول مصادر استكمال تمويلها. كلام فنيش جاء خلال رعايته حفل تكريم المشاركين في الورشات التربوية الصيفية في بلدة ميفدون الجنوبية.
الحكومة عندما ناقشت سلسلة الرتب والرواتب ناقشتها من خلال معرفتها بالمتغيرات الاجتماعية والمعيشية، من خلال معرفتها أن هناك تغيرا قد حصل منذ العام 98 آخر سنة أقرت فيها سلسلة رتب ورواتب. السلسلة قد أقرت بمبادرة من الحكومة بعد مناقشات مستفيضة، بقي فقط عالقا بعض مصادر التمويل. السياسة الحكيمة هي السياسة التي توازن بين مختلف متطلبات النمو.
عقدت وزارة الصحة العامة مؤتمرا صحفيا لمناسبة اليوم العالمي للعناية الملطفة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية المعنية بالعناية الملطفة وعلاج الألم في لبنان. يذكر أن العناية الملطفة هي تهدف إلى الحد من شدة الألم والتخفيف من معاناة المريض، وهي تقضي بتقديم العناية الجسدية والرعاية الاجتماعية والدعم النفسي للمريض. المؤتمر عقد في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في بيروت، وحضره عدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية والطبية، وتخللته كلمات عدة لفتت إلى أن تخفيف الألم هو حق من حقوق الإنسان، وأن التعرف على المريض وعوارضه أولوية أساسية.
في لبنان إن موضوع الرعاية الملطفة يشكل مكونا أساسيا من الاستراتيجية المقترحة من قبل وزارة الصحة العامة بدعم منظمة الصحة العالمية منذ عام 2009، وكذلك دعمت المنظمة مشروع تنظيم الأدوية البديلة لتخفيف الآلام ومضاعفات الإدمان.
تذكير بأبرز العناوين في ختام هذه النشرة. وزارة الخارجية تحقق في جولة السفيرة الأمريكية داخل مطار بيروت. القضاء يبحث عن المسؤول عن فرار سجناء فتح الإسلام من رومي. الإمام الخامنئي يؤكد أن الشعب الإيراني سيحبط مؤامرات الأعداء. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.